بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا. فمحونا آية الليل. قال ابن عباس: جعل الله نور الشمس 70 جزءا، ونور القمر كذلك، فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعلها مع نور الشمس. وحكي أن الله تعالى أمر جبريل فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور. وسأل ابن الكواء عليا عن السواد الذي في القمر، فقال: هو أثر المحو. وهذا الصحيح عن علي، أخرجه ابن جرير الطبري من عدة طرق، 5 طرق بعضها صحيح. والحاصل أن معنى قوله فمحونا آية الليل أي لم نجعل فيها نورا، جعلنا آية الليل الظلمة. فالليل فيه ظلمة، والآية التي فيه والقمر ليست مضيئة كضوء الشمس. فمعنى المحو أي لم يكن لها نور كما للشمس من النور، وهي آية النهار. قال رحمه الله: قوله وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة مضيئة، يعني يبصر بها. قال الكسائي: تقول العرب أبصر النهار إذا أضاء، بحيث يبصر به. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدري الصائم متى يفطر، ولم يدري وقت الحج، ولا وقت حلول الآجال، ولا وقت السكون والراحة. فبين الله تعالى أنه جعلها كذلك لحكمة عظيمة، لتبتغوا فضلا من ربكم، أي بالعمل في النهار، التكسب، سعي الإنسان في المعيشة، ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي أيضا من الحكمة في ذلك أن يعلم الناس السنين والأشهر والأيام والأسابيع. وكل شيء فصلناه تفصيلا، قوله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن عباس عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان، وهذا قول ابن عباس أشمل ما قيل في معنى الآية، وهو الذي ذكره الطبري في تفسيره. كل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله الذي كتب له وما قدر عليه من الخير والشر. ومرجع هذه الأقوال التي يذكرها المؤلف بعدها راجع إلى هذا القول، أن طائره هو عمله الذي كتب له أنه يوجد منه ويفعله، وهكذا ما قدر له من الخير وما قدر له من الشر. وقال الكلبي ومقاتل خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به. وقال الحسن يمنه وشؤمه. وعن مجاهد ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال أهل المعاني أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة، وهذا راجع إلى ما ذكره ابن عباس، ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة. سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها. السوانح جمع سانح، والسانح هو الطير الذي يطير جهة اليمين، وكانوا يتفاءلون به. والبوارح جمع بارح، وهو الطير الذي يطير جهة الشمال، وكانوا يتشائمون بذلك. يقول إن سميت طائرا أي ما قدر الإنسان وما قضي عليه من العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره، سمي طائرا أي نزل القرآن بما يعرفه العرب، فهم كانوا يسمون ما يصيب الإنسان من خير أو شر طائرا نسبة إلى الطيور. وقال أبو عبيدة والقتيبي أراد بالطائر حظه من الخير والشر، من قولهم طار سهم فلان بكذا. وخص العنق من بين سائر الأعضاء طائر في عنقه، لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشين، فجرى على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق. ونخرج له، يقول الله تعالى ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا، وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب ويخرج له بفتح الياء وضم الراء، معناه ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا، ويخرج له عمله هذا يوم القيامة كتابا، هذا هو الطائر هو عمله. وقرأ أبو جعفر يخرج بالياء وضمها وفتح الراء. يلقاه قرأ ابن عامر وأبو جعفر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة يلقاه أي يراه. منشورا، وفي الآثار إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة، وهذا مثل قول الله تعالى وإذا الصحف نشرت. فيقرأ فيلقى كتابه مفتوحا منشورا، لا يكون مستورا. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك. قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا. قال الحسن لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا، أي آية من آيات الله أنه يقرأ كتابه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي له لها ثوابه، أي لها للنفس ثواب الهداية. ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. ولا يشكل على هذا قول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فكيف قد يقول قال هذا؟ لا، فإنه يحمل وزره ووزر من أضله. المراد بقوله ومن أوزار الذين يضلونهم، وجاء في الحديث أنه عليه إثم وإثم من أضله، المراد مثل إثمه، مثل إثم ذلك الذي أضل. ليس معناه أن ذلك الذي أضل يخلص من الإثم وينتقل إلى هذا الذي أضله، ولكن المراد أن الفاعل يحمل إثما والذي أضله يحمل مثل إثمه، وهو في الحقيقة من كسبه، هو كسبه وفعله. فإن هذا الوزر الذي حمله عمن سواه هو بإضلاله له، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا لا يشكل على هذا ما جاء في أحاديث كحديث المفلس أنه تؤخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه. المراد أن هذا بفعله، بظلمه واعتدائه توزع حسناته، فإذا لم يكن له حسنات يعاقب بأن يحمل ذنوبا من ذنوب من ظلمهم وأساء إليهم، وهو بفعله. وإنما معنى هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وزر نفس أخرى وليس لها مشاركة في ذلك. وهذه الآية تعتبر قاعدة في كتاب الله عز وجل عظيمة ترجع إليها كثيرا من المسائل. يقابلها الآية الأخرى التي في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهما آيتان تفيدان معاني عظيمة. هذه الآية تفيد أنها لا تحمل نفس ذنوب وآثام وأوزار نفس أخرى، والآية التي في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تفيد أنه لا يحصل للإنسان ثواب وأجر بعمل غيره الذي هو عمل غيره محض ليس له فيه علاقة، فلا يحصل له من الخير إلا ما سعاه، ولا يحمل من الشر إلا ما فعله أو تسبب فيه. وهاتان الآيتان تعتبران قاعدة ترد إليها كثير من المسائل في باب الثواب والعقاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر، وفي دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل، ويرد على المعتزلة وأمثالهم الذين يقولون إن الأشياء تثبت بالعقول، وأنه لو لم يأتي بهذه الأشياء شرع لاهتدت إليها العقول. فالله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دليل أنه إنما تثبت الأشياء بالشرع حتى يأتي الرسل فيثبتونها، وليس للعقل في ذلك مدخل في الإيجاب والتحريم والإثم والثواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.